لا الذهاب والتبذير في الغناء أيضا فيه عناية. هنا في هذا كتابنا المحقق الكفاية الرواية الأولى في الكفاية 219 طبعا المفروض نذكر اسم البار، هذا أدق تحقيقا. البار احنا نذكر هو البار الواحد بعد المئة من روايات الكفاية. الرواية الثانية عن الإرشاد صفحة 119. آخر الكلام هنا أن هذه الرواية ظاهرة في أن اليقين لا ينقض بالشيء، والاستبحار مصادره عدم نقض اليقين بالشيء. إلى هنا هذا مسلم، إلا أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أشكل على الاستدلال بهذه الروايتين بهاتين الروايتين، وفي بادئ الأمر أيده المصنف، إلا أنه في الحقيقة النهائية كلاهما يتفقان على أن هاتين الروايتين دلالتهما على الاستبحار صحيحة. أما وجه الخدشة فقالوا ظاهر هذه الرواية لكمن كان على يقين فأصابه شك. هاي فأصابه شك تورد عندنا ظهور في أن الرواية مو واردة لبيان اعتبار الاستصحاب وحجية الاستصحاب، وإنما ظاهرة لبيان قاعدة اليقين. لماذا؟ إذا تذكرون سابقا بينا وجه الفرق بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب. في قاعدة اليقين الشك تار إلى مورد اليقين، أما في الاستصحاب الشك لا يسري إلى مورد اليقين، وإنما شك طار على البقاء مو على أصل الحدوث. فإذا كان يوم الجمعة عندنا يقين بأن زيد عادل، يوم السبت قد نشك بعدالة زيد نفسه يوم الجمعة، هذا الشك يسري إلى اليقين قاعدة اليقين. أو نشك بأن زيد اللي كان عادل يوم الجمعة لا زال عادلا يوم السبت وارتفعت العدالة، فالشك في البقاء هذا هو موضوع الاستصحاب. قالوا هاي كلمة أصابع، وحرف هنا إلفا ظاهر في التفسير والتعقيد. من كان على يقين من أمر فأصابه شك، الغصابة تدل على التأثير، حالة الشك تؤثر في اليقين، فإذا هو من قليل الشك الثاني. بقرينة الفاء، الفاء تدل على التعقيب وعلى الترتيب، أول مرة كان عنده يقين ثم بعد ذلك صار عنده شك في هذا اليقين. فإذا هذه الرواية ظاهر مضمونها ظاهر في ورودها في بيان قاعدة اليقين لا بيان الاستصحاب، فبناء على هذا فعما نحن فيه من الدلالة على حجية الاستصحاب. هذا الاستصحاب في البداية الشيخ الأنصاري يستغيث في الظهور البدري على ما يقول بالشيخ، الآخر أيضا في البداية يستغيث، إلا أن الآخر يقول صحيح هذا الاحتمال موجود هنا، إلا أننا إذا تأملنا كثيرا نجد هنالك قرينتان تدل على أن الرواية ظاهرة في الاستصحاب أيضا. وين الرواية الأولى؟ هو رواية البيان الأول أو القرينة الأولى. الآخر يقول الظهور العرفي، الظهور العرفي متعارف لدى الاستعمال عند العقلاء وعند العرف حتى عند المتدينين، أنهم يعبرون عن الاستصحاب بهذا النوع من الصيغ، بهذا النوع من التعبير. انت راجع الرواية الأولى اللي رواها عن زرارة، الرواية الثانية، الرواية الثالثة، كل كانت كلها مفادها من كان على يقين فلحقه الشك، لأنك كنت على يقين فتكفر. هذا التعبير وإن كان ربما واحد يميل أو يحتمل إلى أنه وارد لبيان قاعدة اليقين، إلا أن المتعارف مدى العرض أو الظهور مدى العرض أن هذا التعبير يستثمر في مورد الاستثمار. والدليل على ذلك فرد مثال عرفي يجيب، إذا فرد واحد دخل عند الفقيه وسأله قال مولانا كنت على طهارة فسكت في حكمه، والفقيه يقول لا تنقض يقينك بالشك. قال وإن كان يحتمل قاعدة اليقين، إلا أن العرف يفهم منا أن الفقيه أثبت له قاعدة الاستثمار، والأئمة عليهم الصلاة والسلام يتكلمون بلسان العرف. خصوصا وأن بين اليقين وبين المتيقن في الغالب اليقين لا يلحق موضوع وإنما يلحق تطريق، فعندما يقول لا تنقذ يقينك يعني لا تنقذ متيقن في السابق، المتيقن السابق ما تشكل الحدوث يعني عندنا عند حدوثه المتيقن ها، إنما الشك قرأ وين؟ قرأ في الارتفاع، فلعل الاتحاد المفهوم أو المتاقي أحيانا إذا أخذ اليقين بلحاظ المرآة الكاشفة عن الواقع وأن اليقين ثاني في المتيقن تصير الرواية ظاهرة في حجية الاستصحاب. وبعدين المثلث يجب تفهم لعل كلامة تفهم أن هذا التنزيل اللي يوصفه المثلث لا يمنع من انعقاد الفاء في ظهورها في التشكيل، إذا كان هكذا في ادعاء موجود فيمتنع الدلالة، تمتنع دلالة الرواية على الاستصحاب وتبقى على الوصف. هذا بالنسبة إلى الأول ظهور العرف، يقول العرف فيه استمرار دائم عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، مراد المؤمن نفس اليقين ونفس الشك، المتيقن هو المراد. فإذا كان الإنسان سأل العالم قال كنت على يقين من طهارتي فشككت، والعالم يقول لا تنقض يقينك بالشك، العرف مثل هاي قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب هو قاعدة اليقين، بل أصل الفقهاء إذا ما يسيرون نحن كطلبة والمحسنين إذا ما نمرس قاعدة اليقين في الكتب الأصولية أظن لا يخطر ببالنا هذا الاحتمال، بأن الشك من قبيل الشك الثاني من قبيل الشك الثاني، وإنما عندما يقول لا تنقض يقينك بالشك مفهومة أن كل يقين متيقن به بحالة السابقة عند الشك به لا تعتني بشك. العرف هكذا نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نسلم الناس على أنفسهم.
لا مو زرارة، أول الرواية
لا لا لا، ليست صحيحة الأولى والثانية والثالثة. ورابعا على فرض أن هؤلاء زرارة، لكن زرارة بما هو من العرف مو بما هو عالم مصري، بحيث يكون كلام الإمام عليه الصلاة والسلام ظاهر في العرفية، إلا أنه يخاطب الإنسان دقيقا في عباراته. أنا جلابة في الجاعة في غرفة عند مرجع تقليل والدعوة على السؤال المرجع عن جالة الحديقين كبكتر تقول هذا الخطاب، بس أنا ما موجه لهم العرف العام ما يفعل لنا
لا أمر السؤال ما أمسوا أن يرخبون جاكين الصلاحات
هذا لا يحتمله أحدا في مسألة الخطابات
السؤالات.
نعم العرف حفظ في بعض الضرورات، فلسفة الحجج الأرض باب الظهورات، لولا الأرض فالظهور مثل عند الظهور،
لماذا ما أعتبره ليكون
أحد؟ هذا بحث آخر، فمن يقول الأرض يؤسس الحكم؟ نقول الأرض يفهم الموضوع، بس في المفهوم، وحدود الدلالة. هذا من حكي، الجواب الثاني من المصنف يقول أيضا أن الإمام عليه الصلاة والسلام أسس له فرد كبرى ارتكازية. يقول لا ينبغي أو فلينبغي على يقينه، فإن اليقين لا يرد من قبل الشك. هذا كاشف على أن الإمام عليه الصلاة والسلام عندك الكبرى كلية، هاي الكبرى كلية طبقها على ما نحن فيه، وخصوصا إذا لاحظنا الروايات المتقدمة شلون استفدنا منها القاعدة الكلية والكبرى الارتكازية في أن مطلق اليقين لا ينقضه الشك. هنا أيضا نفس القضية، فتفيد في حجية الاستفهام مطلقة. هذا القسم الأول أن يطبق على بعض مقام الرواية الثانية، ومنها قوله عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقين، فإن الشك لا ينقض اليقين. أو على الرواية الثانية مضمون روايها: فإن اليقين لا يدفع بالشك وهو على الخبر، وإن كان يحتمل قاعدة اليقين. لماذا؟ لظهوره ظهور الخبر في اختلاف زمان الوصفين، وصف اليقين ووصف الشك. لا تذكرون بيان اسم جهة الفرق بين قاعدة اليقين وبين قاعدة الشك، وإنما يكون ذلك في القاعدة، يعني اختلاف زمان الوصفين اليقين والشك في القاعدة، يعني قاعدة اليقين دون الاستصحاب، لأن في الاستصحاب زمان اليقين والشك واحد، إنما المتعلق مختلف. ضرورة بداية إمكان اتحاد زمانهما اليقين والشك عند الاستصحاب. إلا أن هذا جواب المصنف، إلا أن المتداول عرفاً في التعبير عن مورد مورد الاستصحاب مثل هذه العبارة: لا تنقض اليقين، امضي على يقينك. ولعله قال التعبير ورد بملاحظة اختلاف زمان موصوفين وكف، فإذا لاحظنا اليقين بما هو آية ومرآة عاكسة عن المتيقن، فيصير اتحاد بين الوصف اليقين والموصوف المتيقن، وسرايته إلى الوصفين، يعني سراية الشك من المتيقن إلى اليقين. فيقول لك لا تنقض المتيقن السابق بالشك هو الشفاعي، لكن عبر بهذا التعبير: لا تنقض اليقين بالشك، لحاظ الانضمام والاتحاد بينهما. إلى الوصفين، الوصفين يعني يقين وشك، لما بين اليقين والمتيقن من نقل من الاتحاد. قال فيما إذا نقض اليقين مرآة وآلهة مموضوعين، فافهم الجهة تفهم أن هذا الكلام وهذا التوجيه والمصنف لا يمنع انعقاد الفاء في ظهورها في الترتب وظهورها في فعل. هذا يعني كل هذا مع وضوح على جواب ثاني، أن قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض اليقين إلى آخره، هي القضية المرتكبة الواردة المرتكبة عند العقلاء، أن ورد مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب، أن الرواية الأولى والثانية والثالثة تقدم الكلام فيها. ومن إذا الظاهر أن هاتين الروايتين دالتان على حجية الاستصحاب بنحو العموم. الطائفة الثانية من الروايات هذه، ومنها خبر الصفار عن علي بن محمد القاسمي قال: كتبت إليك. الظاهر أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب الإمام عليه الصلاة والسلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، ثم الرؤية وافطر نذر. هذا أصل الرواية. طبعا الروايات في هذا المعنى كثيرة جدا، بل متواترة، ولعلها تبلغ 28 رواية في هذا المعنى جاءت. هنا أيضا ظهر أن المصنف ما عنده إدخال سندي، لذلك أرسل الرواية أرسال المسلمة. وتذكروا أن الصفار لا شك من أعمدة أن يذهب من أعلامه، ما في نقاط في اعتباره، وإن كان البعض ما شك في القاسم، إلا أن الظاهر المختلف مرتبط. المصنف يقول طبعا هنا احتمالات لازم نخليها في بالنا. اولا كلمة لام للرؤية، ثم للرؤية، هذه محمولة على التوصيف مو محمولة على حرف الجر، كما في المغني اذا تذكرون وغيره من كتب النحو أن النوم أحيانا يستخدم في التوصيف بمعنى عند، فصم للرؤية يعني صم عند الرؤية، وصم عند الرؤية مو صم إلى الرؤية وصم إلى الرؤية، يعني في ذات المعنى المعنى يكون كله فيه تأمل. قال المسلم لا خلوه في بالكم. ثانيا إطلاق الرواية سكوت يسأل عن اليوم الذي يشك فيه أي صام أم هذا يحتمل أن يكون السؤال وارد عن يوم الشك إذا دار عمره بين آخر شعبان أو أول شعبان، ويحتمل أيضا أن يكون السؤال عن يوم الشك الذي يدور أمره بين آخر شهر رمضان أو أول شوال. الرواية من هذه الجهة مطلقة، إلا أن المصنف وجمهر من الأصوليين حملوا هذه الرواية على الشك في آخر شعبان مو آخر رمضان. لماذا؟ لعله طبعا ماذا سنتمنى فيها؟ لعله كلام الإمام عليه الصلاة والسلام صم للرؤية ابتدأ الجواب في الصم، كاشف هذا أصلا عن أن قبل الصيام كان الإفطار، ثم قال له صم للرؤية وافطر للرؤية. فإذا بهذه القرينة لعله يستفاد منه كما استفاد منه المصنف، لكن ما أدري هذه القرينة أو لا، لكن نحن توضيحا وجه هذا الاستظهار ان قول الامام عليه الصلاه والسلام ثم الصيام في مقابل الافطار، فكان سؤال كان انا في شهر شعبان كنت متنفل انه شهر شعبان، لكن يوم الثلاثين من شهر شعبان دار امري بين ان يكون شهر شعبان هذا كامل حتى يصير هذا اليوم الثلاثين او ناقص حتى يصير هذا اليوم اول من شهر رمضان، فمن جهه انا متنفل بشهر شعبان الان شاب في شهر رمضان شاب في دخول الشهر، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا ناسل قبل يقين بشهر، أنت متيقن بشهر رمضان بشهر شعبان الآن تشهر، ولا يخفى أن على الاستصحاب ينتظر حتى في دورة آخر شهر رمضان بالنسبة إلى شهر. هذا وجه الاستخلاف. طبعا من هذه الجهة ما في إشكال إلا أن المصنف يقول مشكلة هنا موجودة. المشكلة الأولى أن هل هذه الرواية على فرض ثبوتها في التفسير في الاستصحاب تفيد التفسير في الاستصحاب مطلقة في كل أبواب الفقه، لو تنطبق فقط في مورد الصيام في يوم الشهر. المشكلة الثانية أن هذا يدل على الاستصحاب، هذا اللون من المثل، هذا اللون من الروايات يدل على حجة الاستصحاب، وهذا يدل على أن الاعتبار في صيام شهر رمضان صياما وإفطارا الاعتبار على اليقين مو الاعتبار على الاستصحاب. أما دلالتها على الكلية والعمومية فالظاهر أنها صحيحة. لماذا؟ من جهة الإمام عليه الصلاة والسلام لا حرية، يقول لا تنقص اليقين بالشك، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك، هاي ألف ولام اليقين ظاهرة في الجنسية، لأن بعد ما في احتمال في مقابل الجن سوى أن تكون جدعان، وما في فرق فيه لنا يستحق أن يعود على اللام حتى يكون العاشر خصص للعاشر. وعلى فرض أن واحد ما يتكلم هذا الجواب بجواب المصنف اللي سابقا أجاب به، هذا أولا هذا كاتب على أن المراد اليقين يعني جنس اليقين لا يدخل فيه فتفيدة العمومية. من جهة ثانية شوف نحو الإمام عليه الصلاة والسلام هنا قال اليقين لا يدخل فيه الشك، بعدين تمم هذا الكلام قال صم للرؤية وافطر للرؤية. هذا كاتب جواب الإمام المفروض يكون من البداية قال لا صم للرؤية وافطر للرؤية، فلماذا الإمام عليه الصلاة والسلام قال اليقين لا يدخل فيه الشك ثم فرع عليه قوله صم للرؤية وافطر للرؤية؟ هذا كاشف على أن اليقين لا يدخل فيه الشك مطلقة قاعدة كلية كبرى مسلمة عند الإمام طبقها عليه الصلاة والسلام في موضعه. بهذه القرية نفهم أن الرواية عامة ودلالتها مطلقة في كل أبواب التصرف لا خصوصية لهذه الرواية يعني في لانه هذا أيضا ليس فيها أخرى. أما من ناحية الدلالة كل مسلمين نحن وهذه الرواية بس نقول نعم لعل الرواية ظاهرة في حجيه إلا أن المسلم الذي يراجع طلق الروايات في صيام يوم الشك الفطور أو صيام شهر رمضان في الفطور يشوف دائما الروايات تقول الصيام متوقف على حصول اليقين بفطور الشهر والإفطار من الصيام متوقف على حصول اليقين بخروج والروايات في هذا الباب متواتره. فالمصنف ما ذاك طبعا الروايات بس موصلها الى الوسائل. انا اسألكم بعض الروايات حتى تشوفون شلون المصنف يستظهر منه هذا الشيء. مصنف ما ذاك الروايات بس احنا راح نقراها نقرا بعض يعني. هذا كتاب الوسائل كتاب الصوم ابواب احكام شهر رمضان الباب الثالث الحر العام رضوان الله عليه عنوان الباب بهذا العنوان باب ان علامة شهر رمضان وغيره الرؤية في الهلال علامة سلوه في بالكم فلا يجب الصوم الا للرؤية او مضي 30 يوم وانحرف يوم يوم السبت ولا يجب الافطار في اخره الا للرؤية او مضي 30 وانه هذا نخلوه في بالكم يجب العمل في ذلك يعني الصيام والإفطار باليقين في نفسه. الرواية تقول رجعون الباب من صفحة 120 كما صح من الروايات كيف هذا بس ثم بإسناده عن الصادق عليه الصلاة والسلام الحديث وعنه عن فضالة عن سيد بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله سنفق أنه قال في كتاب علي عليه السلام ثم برؤيته وصف برؤيته وإياك والشك والظن فإن تفي عليكم فأتم الشهر الأول ثلاثة واضح إياك والشك والظن إذن عليك دائما أن تراعي العلم واليقين فإن خفي عليكم واشك في الهلال فأتم الشهر الأول 30 حتى تتيقن بأن الشهر الأول 30 تم ثم تشكل لأنه بعد ما عندك شهر واحد 30 شهر لو كنا تم 30 فإذا أنت ما رأيت الهلال تمم 30 ثم تتيقن بأن الشهر الأول قد زال ثم تتيقن بدخول الشهر. وعن الحديث اسمعت عن فضالة عن سيد بن عمير عن الفضل بن عثمان عن أبي عبد الله أنه قال ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس من ثم إثبات إثناء دال عن الحق وليس على المسلمين إلا الرؤية ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ورواه المفيد المقنع أيضا ورواه الصدوق عن جملة آخرين أيضا أثناء إلى علي على الحديث الحديث الصفات عن محمد بن حسن الصفات عن علي بن محمد القاسمي هذا الحديث اللي هو محل بحثنا قال كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب أن يكون لا يدخل فيه الشك ضمن الرؤية والصوم وأيضا عن سعد بن عبد الله بسنده المتصل عن ابي عبد الله قال سمعته يقول اذا قمت برؤيه الهلال وافطرت لرؤيته فقد اكملت صيام شهر رمضان. اذا المدار والعنايه كلها على الرؤيه. الروايات كثيره في هذا أكون تكبير ويجب لك أنت ما تقدر أن تستطيع أن تتعرض لك 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 أن تت فلم يؤلف في هذه الروايات مجموعها في الإمام عليه الصلاة والسلام ما أول المسألة على الاستحباب، وإنما أول جواز الدخول في صيام شهر رمضان وجواز الإفطار عنه بالرؤية، مما يكشف على أن الإمام عليه الصلاة والسلام قاعد يبين حكم واقعي لجواز الصيام وجواز الإفطار. شنو هو الحكم الواقعي؟ أن الإنسان لا يجوز له أن يصوم بنية شهر رمضان إلا على صحة قلبه، ولا يجوز له أن يفطر عن شهر رمضان إلا على صحة قلبه، فهو على صحة قلبه. وبناء على هذا إذا لاحظنا هذه الروايات قد يحصل عند الفقيه يقين بأن هذه الروايات مو مساق مساق بيان الاستصحاب، وإنما مساق مساق بيان أن جواز الصيام وجواز الإفطار متوقف على حصول اليقين، لا الشك مؤتمر فيه ولا الظن.
حتى في حق اليقين
فهذا ما له علاقة، ما له علاقة في ذات الحق اليقين هذا. أنت بعد أن قرأت الاستصحاب والآن ارتكازات أحملة الاستصحاب أركان الاستصحاب في ذهنك متجذرة الآن، تتصور أنه اعتمادا على الاستصحاب. لا، الإمام ما يقول استصحاب، يقول صم بالرؤية وافطر بالرؤية، مما يكشف السلام عليكم ورحمة الله، مما يكشف على أن هذه الرواية مكاتبة القاسمي لا تصلح دلالة، لا تصلح دليلا على حجية الاستصحاب. طبعا الشهاية تقول أو لا تقول بالنسبة لهم ما يضر، لأن الروايات الأخرى كانت دالة وهو يكفي في المقام. هذا أيضا قسم من الرواية، ومنها صبر الصفاء في ابن رمضان هل يصام أم لا، فكتب أن يكون لا يدخل فيه الشر ثم بالرؤية حيث دلت على الحديث على أن اليقين في شعبان، شوفوا المصنف حملها على الوجه الأول والوجه الثاني، لا يكون مدخولا بالشك في بقائه بقاء شعبان وزواله بدخول شهر رمضان، ويتفرع عليه عدم وجود الصوم إلا بدخول شهر رمضان. وربما يقال هذا إشكال المصنف، كان المصنف ما عنده إشكال سندي، إشكال من ناحية الدلالة. إلا مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرك الخاطئ بأن المراد، طبعا لا أفضل في محدود، إما يشرك على الخاطئ أو يشرك بني
يشرك على الخاطئ
بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، وكأن اليقين هنا أخذ موضوعي لا طريقي، وأنه لا بد في وجود الصوم ووجود الإفطار من الصوم من اليقين بدخول شهر رمضان وخروج هذا الشهر. وأين هذا من الإسحاق؟ فراجع ما أخذ في الوسائل لذلك من الباب تجد شاهدا عليه. تحصل إذا أن مكاتبة القاسمي بنظر المصنف غير دالة على حجية الاستصحاب، إلا أن الروايتين اللي سابقا ذكرناهم دالة مضافة إلى صحيحات زرارة. بقي كلام آخر في الطائفة الثالثة من الروايات، والمصنف دونه البحث عن حجية الاستصحاب من بعض الروايات، ويدخل في بيانه إن شاء الله بكرة. والحمد لله رب العالمين.